بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق فقدر وجعل لكل شيء أجلا مسمى ولكل أجل كتابا، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام معلم الناس الخير القائل: أنتم شهداء الله في الأرض. فصلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن سار على نهجه واقتفى أثره من الدعاة المخلصين والمؤمنين الصادقين إلى يوم الدين، أما بعد، فإنه كما أنعم الله تعالى بحفظ كتابه في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقد أنعم بحفظ طائفة قائمة بهذا الدين، كما بشر بذلك البشير النذير صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. فهم قوم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. وإن من أئمة الهدى ومصابيح الدجى من يجدد الله بهم دينه فيزيل عنه الغشاوة ويوضح لعباد الله معالم الهداية التي دل عليها الكتاب المحفوظ والسنة المطهرة. وإننا لنحسب أن من العلماء العاملين والأئمة المهديين الذين هم على نهج السلف السائرون ولآثارهم متبعون، والذين وضع الله لهم القبول في الأرض والمحبة في قلوب العباد، سماحة الإمام العالم العامل إمام أهل السنة في وقته وعلامة زمانه سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء وهيئة كبار العلماء ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي اختاره الله لجواره فوافاه الأجل المحتوم ولكل أجل كتاب. ففقده العالم الإسلامي كله، فقده الأمير والمأمور والكبير والصغير، فقده العلماء والدعاء وطلاب العلم وعامة الناس، فقدوه إمام صدق ومعلم خير، فرحمه الله رحمة واسعة وجعل جنة الفردوس مأواه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا وألحقنا بهم صالحين. وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرا. وإن عزاءنا في فقدنا لهذا الإمام أن لكل أجل كتاب، وعزاءنا في حفظ كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن سيرة هذا العالم كغيره من أئمة السلف الكرام سيرة عطرة نقف عندها وقفات، نستلهم منها العبر ونستخلص منها الدروس، وسير الرجال مدارس للأجيال يستضاء بها في دروب الحياة. ونحن الليلة على موعد مع فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله، ليلقي الضوء على جوانب من سيرة وحياة هذا الإمام رحمه الله في محاضرة بعنوان: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله نموذج من الرعيل الأول. فليتفضل حفظه الله وجزاه خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، لا فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، إن حديثي معكم هذه الليلة في شخص عرفه الخاص والعام، عرفته الدنيا مسلمها وكافرها، رجل فيما أحسب أكبر شخصية علمية في هذا العصر رحمة الله عليه، وهو سماحة سماحة الإمام العلامة المحدث الفقيه شيخ الإسلام ومفتي الأنام مجدد القرن الرابع عشر القرن الخامس عشر الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله وغفر له. والغالب أنني لا آتي يعني بشيء جديد لا يعرفه الناس، إنما الذي هو موضوع الحديث معروف لدى الخاص والعام، ولكن أحببت أن أدلي بدلوي مع الدلاء وأن أذكر شيئا مما يتعلق بهذا الرجل العظيم، ولكي تكون المعلومات عن هذا الرجل العظيم محصورة فأنا أوجزها بعشر نقاط أذكرها حتى لا يفوت منها شيء، وهي: أولا، نسبه وولادته ونشأته. ثانيا، شيوخه وتلاميذه. ثالثا، أعماله التي تولاها. رابعا، علمه. خامسا، عموم نفعه. سادسا، عبادته وعدد حجاته. سابعا، مؤلفاته. ثامنا، صلة الخاصة به. تاسعا، وفاته وعقبه ومن خلفه. وعاشرا، أمنيات ومقترحات. هذه هي النقاط التي سيكون عليها سيدور حولها الكلام عن هذا الرجل الإمام العظيم رحمة الله عليه. فأقول كما أسلفت، هو الإمام العلامة المحدث الفقيه شيخ الإسلام مفتي الأنام مجدد القرن الخامس عشر الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله آل باز. ولد في مدينة الرياض في اليوم الثاني عشر من الشهر الثاني عشر من عام 30 بعد 300 والألف، ونشأ في أسرة كريمة فيها أهل علم وفضل، وكان رحمة الله عليه منذ نشأته ذا همة عالية وحرص على تحصيل العلم وجد فيه، وقد حفظ القرآن قبل بلوغه سن البلوغ، وكان رحمه الله بصيرا، وحصل له مرض في السنة السادسة عشرة من عمره ضعف فيها بصره وأخذ في الضعف حتى انتهى تماما في سن العشرين، ولكن الله عز وجل عوضه بصيرة في قلبه ونورا وإيمانا، فنشأ على علم وعلى فضل وعلى جد واجتهاد وتحصيل للعلم وجد في طلبه وتحصيله، حتى نبغ في سن مبكرة رحمة الله عليه. وأما شيوخه الذين أخذ عنهم العلم فمنهم الشيخ محمد بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع، والشيخ صالح ابن عبد العزيز ابن عبد الرحمن بن حسن قاضي الرياض، وكذلك الشيخ سعد بن حمد بن عتيق قاضي الرياض، وكذلك الشيخ حمد بن فارس وكيل بيت المال، وكذلك الشيخ سعد وقاص البخاري أخذ عنه علم التجويد في مكة المكرمة في سنة 55 و300 ألف. أما شيخه الذي تتلمذ عليه كثيرا والذي لازمه سنين طويلة واستفاد من علمه، فهو سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع، فقد درس عليه العلوم الكثيرة العلوم الشرعية المختلفة واستفاد من علمه كثيرا، وكان رحمة الله عليه يجل شيخه ويثني عليه ويدعو له كثيرا رحمة الله تعالى على الجميع. فهؤلاء هم أبرز شيوخه. أما تلاميذه فلا يحصيهم عدد وهم كثيرون ولا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، ولكن أستطيع أن أقول إن الغالبية العظمى من القضاة ومن أساتذة الجامعات في الكليات الشرعية وكذلك في كثير من المدارس هم تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه أو تلاميذ تلاميذ تلاميذه رحمة الله عليه. وأستطيع أن أقول إن الأفواج الخمسة الأولى الذين تخرجوا من كلية الشريعة في الرياض، وهم الفوج الأول الذي تخرج في عام 76 و300 ألف، وكذلك الأفواج التي تلته، وآخرها الفوج الذي تخرج سنة 80 و300 ألف، وهي السنة التي تسبق انتقاله إلى الجامعة الإسلامية حيث كان يدرس في كلية الشريعة. فهؤلاء الأفواج أو هذه الأفواج الخمسة هم تلاميذه مباشرة، أخذوا عنه مباشرة. وأول فوج تخرج وأخذ عنه العلم هو الذي تخرج في عام 76، ومن ذلك الوقت أو من حين تخرجوا وهم إما في تدريس وإما في قضاء، والمدرسون من هؤلاء من أخذ عنهم هم تلاميذ تلاميذه. ومن المعلوم أنه كان فيما مضى قبل أن توجد الدراسات العليا كان بعض المتخرجين يدرسون في الكليات مباشرة، وذلك لتمكنهم في المواد التي يراد منهم تدريسها. وإذا كان الفوج الأول تخرج في سنة 76 وقد قاموا بالتدريس فإن تلاميذهم يتخرجون في عام 81 و300 ألف، وهكذا سيكون الكثير من القضاة ومن المدرسين في الجامعات وفي غيرها في العلوم الشرعية هم كما قلت إما من تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه أو تلاميذ تلاميذ تلاميذه رحمة الله عليه. وأذكر من الأفواج الأولى التي يعني هم من تلاميذه والذين هم من كبار العلماء في هذا الوقت، منهم الشيخ العلامة الفقيه الشيخ محمد بن عثيمين بن صالح العثيمين حفظه الله وبارك فيه وفي جهوده وفي علمه، وله شبه قوي بالشيخ عبد العزيز من حيث بذل العلم وكثرة الأخذ عنه وكثرة التلاميذ. ومنهم الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الشيخ الذي كان رئيسا لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد قبل أن ينتقل إليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه من الجامعة الإسلامية. وبعدما انتقل الشيخ عبد العزيز بن باز إلى رئاسة البحوث هو نقل إلى وزارة العدل، نقل من رئاسة البحوث العلمية والإفتاء فجعل وزيرا للعدل، وجاء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وتولى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء من بعده. وكذلك الشيخ عبد الله بن غديان الذي هو عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وكذلك الشيخ صالح الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، وكثير من أعضاء هيئة كبار العلماء. ولكن يعني هذه هؤلاء نماذج أو أمثلة من تلاميذه الذين أخذوا عنه يعني في الأفواج الأولى. وقد كان من فضل الله عز وجل علي أن كنت من تلاميذه الذين هم في الفوج الرابع من الأفواج الخمسة الذين أخذوا عن الشيخ رحمة الله عليه وغفر له. فهؤلاء هم تلاميذه. ومن تلاميذه بعدما انتقل إلى الرياض كان له دروس منتظمة في جامع الإمام تركي ابن عبد الله رحمة الله عليه، وكذلك في مسجد أو في أحد المساجد القريبة من منزله، فكان له حلقات علمية يحضرها كثير من طلبة العلم ومن أساتذة الجامعات وغيرهم. فهؤلاء هم من جملة تلاميذه الذين أخذوا عنه العلم. وإذا فممن أخذ عنه في الجامعة وفي كلية الشريعة في الرياض، وكذلك الذين أخذوا عنه في المساجد التي كان يدرس فيها بعد انتقاله من المدينة إلى الرياض للقيام برئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في ذلك الوقت. بعد ذلك الأعمال التي تولاها، الأعمال التي تولاها أول عمل أسند إليه القضاء في الخرج، وكان ذلك في شهر جمادى الآخرة من عام 57 و300 وألف، أي وهو في 27 من عمره رحمة الله عليه. واستمر في القضاء في الخرج إلى نهاية عام 71 و300 وألف، ثم بعد ذلك انتقل إلى التدريس في معهد الرياض العلمي وكذلك في كلية الشريعة بعد إنشائها، واستمر في هذا العمل إلى نهاية عام 80 و300 وألف، حيث فتحت الجامعة الإسلامية في أول عام 81 و300 وألف، وكان هو المباشر لإنشائها ولتأسيسها نائبا لرئيسها سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه. واستمر في هذه الجامعة منذ قدم من الرياض إلى المدينة في العاشر من شهر ربيع الأول من سنة 81 و300 وألف إلى 14 من شهر شوال في سنة 95 و300 وألف، أي أنه مكث فيها 15 عاما يعني في هذه الجامعة. ثم انتقل إلى رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد واستمر فيها، وفي عام 1414 تولى عين مفتيا عاما للمملكة ورئيسا لهيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء. وكان مع هذه الأعمال التي تولاها منذ من عام 57 إلى أن توفاه الله عز وجل في 27 من شهر المحرم من عام 20,400,000، كان بالإضافة إلى ذلك يقوم برئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، وكذلك رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد، وكذلك يقوم أيضا برئاسة المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وكذلك أيضا بعد انتقاله عن الجامعة صار عضوا في مجلسها الأعلى، وكان رئيسها الأعلى خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وكان إذا غاب عن الجلسات ينيب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. فكانت هذه من جملة الأعمال الإضافية التي يقوم بها، يعني مضافة إلى أعماله التي كان يزاولها بصفة مستمرة، يعني يرأس هذه المجالس التي يعني تنعقد في دورات وفي أوقات مختلفة. فهذه هي أعماله التي تولاها والتي قام بها رحمة الله عليه وغفر له ورحمه. بعد ذلك علمه، كان رحمة الله عليه عالما كبيرا كما يعرف ذلك الخاص والعام، وكان عالما ربانيا، وقد نقل الحافظ بن حجر في فتح الباري عن ابن الأعرابي أنه قال: لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما عاملا معلما. وقد كان كذلك رحمة الله عليه، فهو عالم وعامل ومعلم، عالم وعامل ومعلم، وداعي إلى الله عز وجل على بصيرة رحمة الله عليه. وكان إماما في الدين، وقد قال بعض أهل العلم وأظنه شيخ الإسلام ابن تيمية أو تلميذه ابن القيم، قال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكان رحمة الله عليه عالما في الحديث والفقه، هو محدث فقيه له عناية بالدليل وحرص على الرجوع إلى الأدلة والأخذ بها والتمسك بها والحث على سلوك هذا المسلك وعلى هذه الطريقة. فكان معنيا بالحديث، وكان معنيا بمعرفة صحيحه وضعيفه، وكذلك رجاله، ويعني من يتكلم فيه في إسناده. وكان في فتاواه وفي دروسه يذكر ذلك فيقول: الحديث الفلاني صحيح أو ضعيف لأن فيه فلان أو في سند فلان أو أنه منقطع أو أنه مرسل أو أنه كذا أو أنه كذا. وكان معنيا في الفقه رحمة الله عليه، وهو المرجع في الفتوى في داخل المملكة وخارجها، وهو مفتي الأنام كما ذكرت، يرجع الناس إليه في معرفة الحق ومعرفة الحكم في المسائل التي يحتاج إلى معرفة الحكم فيها. وكان يعنى بذكر القول أو الحكم بدليله وبيان وجهه، سواء كان من المنقول أو من المعقول رحمه الله. وكان رحمه الله عندما يتعقب المخالفين والرد على المخالفين، إذا كان القول الذي يتعقبه يرى أنه خلاف الصواب وأن الصواب في غيره كان في غاية الأدب مع أهل العلم، فإنه عندما يأتي أو يرى القول في المسألة الذي يعني يرى أن الحق بخلافه يقول فيه نظر، هذا القول فيه نظر، والصواب هو كذا وكذا، والصواب هو كذا وكذا. ومن يطلع على حاشيته على فتح الباري التي تقع أو في الثلاثة المجلدات الأولى يرى يعني هذا الذي أشرت إليه، فإنه عندما يتعقب الحافظ بن حجر في مسائل أو في بعض المسائل يقول فيه نظر، يبدأها بقوله هذا القول فيه نظر أو هذا الرأي فيه نظر والصواب هو كذا وكذا، ويذكر الدليل، ويذكر الدليل على ذلك. أما إذا كان القول ساقطا أو باطلا ظاهر البطلان مجانب للحق ومخالف للدليل، فإنه يقول هو هذا القول ظاهر البطلان أو هذا قول غير صحيح ولا يصح وقول باطل أو ما إلى ذلك من العبارات، لأن ذلك في غاية الوضوح، والقول الذي يتعقبه واضح البطلان، واضح المخالفة لنصوص الكتاب والسنة. وكان رحمة الله عليه قد حصل له سؤدة في العلم ومنزلة عالية ومنزلة رفيعة يشهد بذلك الخاص والعام رحمة الله عليه، وما حصل هذا السؤدد من فراغ، وما حصله من إفلاد إلى الراحة، وإنما حصله بالجد والاجتهاد منذ نعومة أظفاره، وهو رجل عامل جاد ذا همة عالية. والشاعر يقول: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. فكان رحمة الله عليه حصل ما حصل بالجد والاجتهاد والتعب والنصر والمشقة وبذل جهده وبذل صحته وعافيته في الاشتغال بالعلم ونفع الناس رحمة الله عليه. وقد قال يحيى بن أبي كثير اليمامي كما ذكره عن الإمام مسلم في صحيحه: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. ويقول الشاعر، يقول الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتاد. السعدد لو كان يحصل بدون مقابل وبدون شيء أصبح الناس كلهم سادة، ولكن السعدد لا يحصل إلا بالتعب والنصب والمشقة، وليس كل يصبر على النصب والمشقة. وقد كان رحمة الله عليه صابرا محتسبا جادا مجدا في جميع مراحل حياته إلى أن توفاه الله عز وجل، وكان عاملا في المحل العمل الرسمي وفي المسجد وفي الطريق وفي البيت، لا يعرف وقتا يعني للراحة إلا الشيء اليسير، فبابه مفتوح رحمة الله عليه لاستقبال الناس في بيته للاستفتاء ولطلب الشفاعة ولطلب المساعدة ولطلب النصح وغير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها الناس. فهو إنما حصل هذا السعدد وهذه المنزلة العالية والرفيعة حصلها من الجد والاجتهاد وبذل النفس والنفيس رحمة الله عليه وغفر الله له. ثم عموم نفعه، كان رحمة الله عليه نافعا للناس، نافعا للناس يعني في علمه وفي نصحه وأمره معروف ونهي عن المنكر ودعوته إلى الخير ومساعدة الناس بماله وبجاهه، كل ذلك من أوجب النفع ومن الطرق التي حصل بها عموم نفعه رحمة الله عليه. وهناك عدة نقاط تتعلق في هذا الموضوع الذي هو عموم نفعه. فأولا هو داعية إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة في محاضراته وكلماته وكتاباته في كتاباته وفي كتاباته وكذلك العمل على تعيين الدعاة في خارج المملكة على نفقة بعض المحسنين. وكذلك أيضا من عموم نفعه كثرة فتاويه سواء عن طريق المقابلة واللقاء المباشر أو عن طريق المهاتفة أو عن طريق المراسلة، كل ذلك كان يحصل من سماحته رحمه الله في نفع الناس. فهو يفتي الناس بمشافهة ومقابلة وكذلك أيضا يعني عن طريق الهاتف وكذلك أيضا عن طريق المراسلات والمكاتبات التي تكون بينه وبين الناس. وكان رحمة الله عليه عندما يحصل بعض الأخطاء سواء في بعض الصحف أو المجلات كان ينبه عليها بكلمات تنشر في الصحف أو في رسائل يعني يكتبها وتطبع مستقلة. وكذلك كانت مجالسه رحمة الله عليه معمورة بالعلم والنصح والنفع وإفادة الناس والإحسان إليه، وهي مجالس تحضرها الملائكة لأنها معمورة بذكر الله وبالعلم النافع وبالنصح وبالنفع للمسلمين رحمه الله وغفر له. وكذلك كان حريصا على مساعدة المحتاجين وتعمير المساجد في داخل المملكة وخارجها. وكان في بيته وفي مكتبه الخاص في بيته كان هناك سجلات بأشخاص وبجهات مختلفة يتلقون مساعدات سواء كان من الفقراء أو من الدعاة، من الفقراء في داخل المملكة وخارجها ومن الدعاة في خارج المملكة، وكذلك تعمير المساجد في داخل المملكة وخارجها. كان هناك سجلات بشخصيات أشخاص وجهات يعني يصل إليها الإحسان والمساعدة بواسطته ومن طريقه رحمه الله تعالى. وكان رحمة الله عليه يعني صاحب لطف وصاحب كرم وحسن ضيافة. عندما يأتيه الإنسان ويكون يعني من بلد غير البلد الذي هو فيه يبادر إلى دعوته إلى تناول طعام الغداء أو العشاء ويسأل عن حاله وحال أبيه وأمه إذا كان موجودين، أو حال أبيه أو حال أمه. والإنسان إذا جلس بجواره ثم جاء الناس يسلمون عليه فيسأل الإنسان عن حاله ويقول كيف حال الوالدين إذا كان أبواه موجودين أو كيف حال الوالد أو كيف حال الوالدة، فهو على علم ومعرفة بمن هو موجود من الآباء سواء كان أبوين أو أب أو أم، فكان يسأل عنهم رحمة الله عليه، وهذا من لطفه. وأما كرمه فكان يرتاده الفقراء والمحتاجون وأصحاب الحوائج ومن جاء بحاجة مستفتيا أو طالبا مساعدة فإنه يشاركه في الوليمة في طعام الغداء أو العشاء. وكان رحمة الله عليه على هذا المنوال. وكان في السنة التي مضت وقد تخلف فيها عن الحج بسبب مرضه ونصح الأطباء له بأن يبقى، قد كلف من يقوم بفتح بيته في مكة وكذلك المخيم في منى وصنع الولائم وتقديمها للناس الذين قد كانوا اعتادوا إلى أن يأتوا إليه في بيته وفي يعني مقر سكنه في منى يستفيدون منه علما ويشاركونه في طعامه رحمة الله عليه. فإنه في هذه السنة التي تخلف فيها عن الحج كلف من يقوم بهذه المهمة وكان يتصل به بالتلفون ويحثه ويتابع الموضوع بنفسه ويسأل عن من حضر وعدد الذين حضروا. فكان هذا من كرمه وسماحته وفضله رحمة الله عليه. وكذلك كان يبذل جاهه في الشفاعة للناس وفي مساعدة الناس في تحصيل يعني مطالب وتحصيل يعني منافع. فكان يرتاده الناس وأصحاب الحاجات للتوسط لهم والشفاعة لهم عند من يعني يكون عنده تمكن من قضاء حوائجه. ثم إنه كان يتيسر لي أن أزوره في وقت الحج في منزله وفي المخيم في منى. وفي هذه السنة لما تخلف عن الحج سافرت إلى مكة لما كان فيها قبل ذهابه إلى الطائف بيومين، وذلك في يوم الخميس الموافق 29 من شهر ذي الحجة. ذهبت أنا وبعض أولادي خصيصا لزيارته، ولما جئنا إليه وسلمنا عليه كعادته يبادر إلى السؤال عن الحال وعن الوالدين ويدعو إلى تناول طعام الغداء. فقلت له إن قد جئنا من المدينة خصيصا لزيارتك ونتناول طعام الغداء معك ثم نرجع إلى المدينة. فقال رحمة الله عليه، قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين والمتزاورين فيا. وفي تلك أو في ذلك اللقاء كان في مجلسه 60 من أصحاب الحاجات، وقد ذكر عددهم أحد الأشخاص الذين كانوا يتولون قراءة المعاملات عليه. وجئنا إليه في الساعة 10، ومنذ ذلك الوقت إلى أن أذن لصلاة الظهر وعنده كاتبان كل واحد منهما عنده عدد من المعاملات، وإذا فرغ هذا من قراءة بعض المعاملات قرأ الثاني، وإذا حصل الاتصال بالتلفون قفع السماعة وأجاب على استفتاء من يستفتي. فكان يعني كاتبا والتليفون والهاتف بجواره، وكان يفيد ويجيب يملي على هذا وعلى هذا، وكذلك يجيب على الأسئلة التي تحصل عن طريق التليفون. وكان عدد الأشخاص الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت 60. ولما أذن صلاة الظهر سأل من بقي أو كم عدد الذين بقوا، قيل أنه بقي 8، فقال إن شاء الله بعد الصلاة يعني ننهي معاملاتهم. وبعد الصلاة رجع وجلس إلى أن قدم طعام الغداء، ثم قام الجميع لتناول طعام الغداء. وكان كعادته يعني الطعام كثيرا لأن الذين يحضرون كثيرون، وكان عدد الصحون التي تحلق عليها الناس في ذلك اليوم 6 صحون كبيرة رحمة الله عليه وغفر الله له. ولم يكتفي رحمة الله عليه في بذله النفع للناس وحرصه على مساعدتهم، حتى كتب كتابا لأحد المشايخ الكبار، وذلك في اليوم 8 من الشهر 3 من من عام 18,400 كتب كتابا موضوعه ومؤداه يقول فيه: يسرني أن أخبركم بأنه منذ زمن طويل وأنا قائم بالعمل على مساعدة كثير من المحتاجين في داخل المملكة وخارجها، وكثير وتعمير مساجد في داخل المملكة وخارجها، وتعيين الدعاة في خارج المملكة، وذلك على نفقة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وعدد من الأمراء وأصحاب الخير والتجار. ثم قال بعد ذلك: والدوام لله، وكل نفس ذائقة الموت، فإذا حدث في حادث الموت أرجو أن تقوموا بهذه الأعمال، أرجو أن تتولوا هذه الأعمال وأن تحتسبوا الأجر عند الله عز وجل. فهذه نقاط تتعلق بعموم النفع رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك عبادته، كان رحمة الله عليه عاملا بعلمه، وثمرة العلم العمل، فكان كثيرا لذكر الله عز وجل وكثير الدعاء، وكان ملازما للحج، وقد حج 47 حجة رحمة الله عليه. عرفت هذا لما زار منطقة الباحة في عام 1400 في شعبان، سئل أو وجه إليه سؤال، وكان من جواب سؤاله أن ذكر عمره وأنه في ذلك الوقت يبلغ 70 من العمر، وأنه حج 28 حجة، وكان واصلا الحج حتى العام الذي قبل العام الذي انصرم، وهو العام 18، يعني فيضاف إلى 28 19 حجة، فيكون عدد الحجات التي حجها رحمة الله عليه 47 حجة رحمه الله. ويمكن أن أذكر الشيء الذي أعرفه عنه، مع أن ذلك لا يعرفه أو لا يتمكن من معرفته إلا من يخالطه ومن يسكن معه ومن يكون معه ويرافقه في رحلاته وسفراته وإقامته، وكذلك من يكون معه في منزله. أذكر من الأمور التي يعني أذكرها عنه رحمة الله عليه: في عام 97,300 وقبل الحج، يعني بأيام وفي آخر شهر ذي القعدة، ذهبت من المدينة إلى الرياض أي إلى مكة، وكان لحاجة يعني تتعلق بالعمل، ولقيته وبت عنده تلك الليلة في منزله في مكة، وكان يأتي للحج كما ذكرت في كل عام. والشيء الذي رأيته منه أنه كان هناك يعني مكان في البيت، يعني بين الأبواب، يعني مكان مستطيل، فكان يمشي يعني فيه ذاهبا آيبا ويقرأ القرآن، يعني يريد أن يتحرك وأن يحصل منه حركة وأن يكون في ذلك يقرأ القرآن، فكان يعني يمشي في هذا المكان ويذهب ذاهبا آيبا ويقرأ القرآن رحمة الله عليه. وكذلك أيضا أذكر أنه في سنة من السنوات لما كان في الجامعة دخلت معه إلى المسجد النبوي بعد أذان الظهر، وكنت بجواره فصلى 4 ركعات وأنا صليت ركعتين. ومعلوما أنه جاء أن سنة الراتب 10 وأنها 12، والأكمل هو 12، ولما سلم التفت إلي وقال أنت ما صليت إلى ركعتين؟ فقلت نعم. قال أن 12 أنها أكمل وأنها أفضل. فكان رحمة الله عليه ملازما لما هو الأكمل والأفضل، وينبه ويرشد ويلفت النظر إلى تحصيل الأكمل وإلى تحصيل الأفضل رحمة الله عليه. وأيضا أذكر أننا لما ذهب إلى القصيم في عام 85 و300 ألف للزواج يتزوج من هناك، كنت مع المشايخ الذين ذهبوا معه، ولما كنا في أثناء الطريق وكنا في وادي من الأودية فيه شجر، ولما جاء في وسط النهار كسفت الشمس فقام وصلى بنا صلاة الكسوف في ذلك الوادي رحمة الله عليه. بعد ذلك مؤلفات الشيخ رحمة الله عليه كثيرة، وهي رسائل مختصرة ومفيدة وعظيمة، وقد بدأ بجمعها بجمع الرسائل والفتاوى، وطبع منها حتى الآن 12 مجلدا، 9 مجلدات تتعلق بالعقيدة.